ليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث حول سيرة الصديق رضي الله عنه، وما زلنا أيها الأحبة الكرام، وهذه الحلقة الثانية على التوالي التي نقوم فيها بدراسة وتحليل الخطاب الأول الذي ألقاه أبو بكر رضي الله عنه إثر توليه خلافة المسلمين خلفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تابعنا في اللقاء السابق أيها الأحبة الكرام أن الصديق رضي الله عنه ركز على محاور عديدة خلال هذا الخطاب التاريخي الذي يلقيه أول خليفة للمسلمين، أول خليفة للدولة المسلمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز على نقاط كثيرة. النقطة الأولى أنه ركز على أن الراعي الإمام الحاكم الخليفة، وإن اختير خليفة على الناس وإن تولى أمر الناس وولي أمر الناس، لكنه مع رعيته سواء بسواء، يعني مبدأ المساواة بين الراعي والرعية، وليت عليكم ولست بخيركم. ثم تحدث أبو بكر رضي الله عنه عن خطورة منصب الخلافة والإمامة، فإن الإمام ضامن وإنه مسؤول أول في هذه الأمة، مسؤول عن كبيرها وصغيرها، وعن غنيها وفقيرها، وعن رجلها ذكورها وإناثها، ومسؤول حتى عن خدمات المسلمين، مسؤول حتى عن الدابة التي تتعثر في طريقها، مسؤول عن فقيرهم وغنيهم، عن ضعيفهم، عن مظلومهم، عن ظالمهم، كل هؤلاء مسؤول عنهم أمير المؤمنين خليفة المسلمين، فبين الإمام أبو بكر رضي الله عنه خطورة منصب الخلافة وأنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ثم ركز على محور ثالث عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أنه لم يكن يوما ما راغبا ولا حالما في منصب الخلافة أبدا، لأن منصب الخلافة ليس مغنما، إنما هو مغرم في الحقيقة، يعني ليس مغنما، ليس وسيلة يعني يتمناها الناس، ليس منصب وجاهة يتمناه الناس، إنما هي مسؤولية حقيقية لمن فهم حقيقة منصب الخلافة والإمامة. وبالتالي بيّن الصديق رضي الله عنه أنه كان زاهدا في الإمامة ولم يسأل الله عز وجل يوما أن يتولى أمر الناس. ومن ذا الذي يبحث عن الهموم؟ ومن ذا الذي يبحث عن المسؤوليات الجسام التي يسأل عنها بين يدي الله عز وجل؟ فركز أبو بكر رضي الله عنه على بيان هذا الأمر لعامة المسلمين. ثم ركز في المحور الرابع كما سبق في حلقتنا في الأسبوع الماضي على محور مهم جدا، وهو السبب الرئيسي المباشر في قبوله منصب الإمامة على الرغم من عظمها في نظره وخطورتها في نظره، وعلى الرغم من أنه كان زاهدا فيها غير راغب فيها على الإطلاق، ولم يحلم بها ولم يسأل الله فيها لا في سر ولا في علانية. إذا ما الذي دعاك أن تتولى أمر الناس؟ بيّن هذا المحور وهذا السبب، وأنه أراد أن يحسم أمر الناس لئلا تكون فتنة. إذا لم يجتمع أمر الناس على الإمام فإنها حينئذ ستكون فتنة. لأجل ذلك كان العلماء عليهم رحمة الله يقولون حتى يعني إمام أو حاكم ظلوم، المهم حاكم وخلاص، حاكم ظلوم ولا فتنة غشوم، لأنه إذا لم يجتمع أمر الناس على حاكم تفرق الناس إلى مزيد من الولايات المتشتتة والإمارات المتشتتة والأمراء المتشاكسون، وبالتالي هذه الفوضى الخلاقة وهذه هي الفتنة التي يريدها أعداء الأمة للأمة. فلولا هذا السبب ألا وهو درء الفتنة عن الناس ما تولى أبو بكر إمامتهم ولا قبل هذه الإمامة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذه أربع محاور تحدث فيها أبو بكر في خطابه التاريخي، وهي التي بيناها في حلقتنا في الأسبوع الماضي. ما زال الخطاب التاريخي لأبي بكر رضي الله عنه يحمل الكثير من الدلالات ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل، وهو ما سنقوم به مع حضراتكم في حلقتنا في هذه الليلة. المحور الخامس الذي ركز عليه أبو بكر رضي الله عنه أنه جرى كعادة ما يجري عليه الحكام والأمراء والرؤساء أن يكون الخطاب الأول يحمل الخطوط العريضة لسياسات الحاكم في الداخل وفي الخارج على حد سواء، ومن هذه السياسات نقطة في غاية الأهمية درج عليها الأمراء والحكام والملوك والرؤساء، وهو أن يبينوا فلسفة الحكم، علاقتهم، علاقة الحاكم بالمحكوم، وهذه نقطة جوهرية جدا 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 ركز عليها أبو بكر غاية التركيز. لذلك أنا ألفت نظر شبابنا ونظر شاباتنا ألا يفتنوا بالحضارة الغربية ولا بالدراسات السياسية المعاصرة التي تدعي كذبا وزورا وبهتانا أن أوروبا وأمريكا هم الأسبق في يعني تحقيق مفهوم الدولة المعاصرة. أبدا، هذه فرية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، بل نحن المسلمون أول من سبق الأمم جميعا في ترسيخ مفهوم الدولة المعاصرة الآن، فنحن نملك دينا يملك نظاما سياسيا محكما، ويملك نظاما اقتصاديا، ويملك نظاما في العلاقات الاجتماعية، ويملك نظاما قانونيا ودستوريا على أعلى مستوى، ويملك أيضا نظاما أخلاقيا قيميا، ويملك نظاما تعبديا روحيا ويملك نظاما عقائديا. كل هذه الأنظمة ضرورة من ضرورات الدولة المعاصرة. لا يمكن أن تقوم دولة إلا على عقيدة راسخة تمثل فلسفة هذه الدولة وعقيدتها، وهذا ما يملكه الإسلام، عقيدة التوحيد الراسخة، عقيدة الإيمان بالله وكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه يعني لا يمكن أن تقوم دولة إلا على عقيدة راسخة تمثلها في الإسلام، عقيدة التوحيد، عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر. وأيضا نحن نملك نظاما تعبديا تمثل في الفرائض التي افترض الله عز وجل على الناس كالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة وغير ذلك من الفرائض، بل وتعدى ذلك إلى تدعيم هذه الفرائض بمزيد من المندوبات والمستحبات كصيام النوافل وصلوات النوافل وصدقات النوافل وعمرة النافلة وغير ذلك من النظام التعبدي التربوي الروحي الذي يمثل رصيدا روحيا هائلا للأمة لا يمكن أن تقوم دولة إلا عليه. وإلا أصبح الناس يتخبطون في فتن الشبهات وهم سيكونون عرضة للإلحاد من ناحية وعرضة للتشيع من ناحية وعرضة للشيوعية والماركسية من ناحية وهكذا. كذلك الإسلام يملك نظاما سياسيا أسس عليه نظرية الإسلام في الحكم والسياسة، وهذا أبو بكر رضي الله عنه مع أول خطاب تاريخي بعد الخلافة يدشن هذه الحقيقة ويجسد في خطابه فلسفته في الحكم وعلاقته بالرعية. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته، يعني فإن عصيت الله عز وجل ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. تأملوا أيها الأحبة الكرام هذه المقولة الجميلة الجامعة من أبي بكر رضي الله عنه. هذه تمثل علاقة الحاكم بالمحكوم في الأمة، تمثل علاقة الإمام بالرعية في الأمة، وهذه فلسفة الحكم. ليس عندنا حاكم بأمر الله أبدا، ما عندناش احنا حاكم بأمر الله عز وجل، يعني ما عندناش حاكم ينتسب إلى الله وكيلا عن الله أو نائبا عن الله في الأرض أبدا. ليس هذا إلى أحد من الناس كائنا من كان إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور القطعيات، فإنه كان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي أولا بأول في كل نازلة، فيبين رسول الله حكم الله عز وجل للناس في هذه النازلة. وبالتالي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا من أبي بكر وانتهاء بعامة وأحاد الأمة، ليس عندنا حاكم بأمر الله أبدا. ما عندناش في الإسلام كما يقولون في المصطلحات المعاصرة، ما عندناش في الإسلام دولة سيوقراطية، يعني دولة تحكم باسم الإله أبدا. إنما الحاكم عندنا إنما هو موظف عام، لكن بدرجة إمام أو بدرجة خليفة أو بدرجة أمير أو بدرجة حاكم، ولي على الناس وليس بخيرهم، وبالتالي فهو منوط بعنقه واجبات وله حقوق على الأمة. وبالتالي أبو بكر يقولها واضحة ناصعة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله عز وجل ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وهذا الذي ذكره أبو بكر ورسخه أبو بكر رضي الله عنه هو مبدأ راسخ أصلا في القرآن الكريم، وقد رسخه أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ أن الله عز وجل في هذه الآية كما يقول أهل العلم، وقد سمعنا هذا مرارا وتكرارا من العلماء والأئمة، أن الله أفرد في هذه الآية طاعة لله عز وجل، طاعة مستقلة لله عز وجل. وأفرض أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن أفرض طاعة لله، ثم أفرض طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما جعل ولي الأمر لم يفرد له طاعة، يعني لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، إنما أضاف طاعة أولي الأمر على ما سبقها من طاعة الله ومن طاعة رسوله. فولي الأمر في الإسلام لا يطاع لنفسه، إنما يطاع إن أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله، فإن عصى الله ورسوله سقط حقه من طاعة على الأمة. عشان كده أبو بكر رسخ هذا المفهوم مؤكده، وهو مؤكد في القرآن ومؤكد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يفرد الله لولي الأمر طاعة، إنما طاعة ولي الأمر من طاعته لله وطاعته لرسوله صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق، أيا كان هذا المخلوق، أبو بكر ولا غيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذا المفهوم في الأمة، فيقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر وإن ولي عليكم عابد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. يا أيها الأمة، واجب عليكم طاعة ولي الأمر المسلم ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. إن أمر بمعروف إنما الطاعة في المعروف، إن أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو المفهوم الذي يترسخ في علاقة الحاكم المسلم بالرعية المسلمة. أبو بكر رضي الله عنه يزيد الأمر تأكيدا في خطبته التاريخية، وليس أبو بكر كهؤلاء الأمراء وهؤلاء الحكام الذين يرون في أنفسهم وكأنهم فراعنة وكأنهم حكام بأمر الله عز وجل. يقول أحدهم: ما أريكم إلا ما أرى. لا، ما عندناش في الإسلام ما أريكم إلا ما أرى، إنما اللي عندنا في الإسلام: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طبعا ده مبدأ مهم جدا ركز عليه أبو بكر رضي الله عنه. ثم واصل أبو بكر رضي الله عنه بيان الخطوط العريضة لسياسته ونظام حكمه الجديد في الأمة، فيرسي في هذا المبدأ السادس الذي برز جدا في خطبته رضي الله عنه: إقرار حق حرية التعبير وحرية مراقبة الأمة لحاكمها ومحاسبته. أبرز هذا الجانب وهذا المبدأ غاية التأكيد، أكد عليه غاية التأكيد: حق الأمة في حرية التعبير، حق الأمة في مساءلة ولي أمرها ومراقبته، بل وعزله إن اقتضى الأمر ذلك. قال أبو بكر رضي الله عنه هذه المقولة: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. يا أمة، لكم حق علي ولي حق عليكم، إن أحسنت فحقي عليكم أن تعينوني في المعروف ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وإن أسأت فواجبكم نحوي أن تقوموني. نحن لسنا في الأمة إمعات كما يتصور بعض الناس، أبدا الأمة ليست إمعة بالنسبة للحاكم. لا يكن أحدكم إمعة يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم، مع ولي الأمر المسلم إن أحسن فحقه علينا أن نعينه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، طول ما هو بيأمر بالمعروف ويحسن في إقامة كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، ففي هذه الحالة واجبنا أن نعينه غاية الإعانة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن انحرف وأساء ففي هذه الحالة واجبنا أن نقوم هذه الإساءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتاب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فأئمة المسلمين لهم على الرعية حق، إن أحسن الراعي فإنه على الأمة أن تعينه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإن أساء الراعي ولي الأمر فإن على الأمة في مجملها أن تقوم بواجب النصيحة له وبواجب التقويم له، إنما الدين النصيحة. إن أحسن فإن من إجلال الله تعالى إكرام ذي السلطان المسلم، من إكرام الله عز وجل إجلال ذي السلطان المقسط المسلم المقسط اللي هو السلطان العادل الذي يقوم في الرعية بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن خالف وانحرف ففي هذه الحالة وإن أسأت فقوموني. ولعلكم تذكروا أن الأمة كانت تجسد هذا الأمر حتى مع يعني أهيب كثيرا من أبي بكر رضي الله عنه، شخصية أهيب كثيرا من أبي بكر اللي هو عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة. ولعلكم تذكرون أيها الأحبة الكرام كيف كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، بل في بعض المسائل المتعلقة بالسلم والحرب عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكروا موقف بدر الحباب بن المنذر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله عز وجل، ليس لنا أن نتقدم عليه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أبدا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فيقول الحباب إذا ليس هذا بمنزل يا رسول الله. يعني الصحابة يراجعوا النبي عليه السلام في مثل هذا القرار، قرار تجيش أو عسكرة الجيش في مكان معين، وهي مسألة خطيرة جدا في أرض المعركة، وربما يكون قرارا مصيريا يتعلق به هزيمة الأمة ولا نصرها. ومع ذلك لم يسكت الصحابة، إنما تكلم الحباب بن المنذر وهو يعني من شباب الصحابة، شباب الأنصار رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كذلك كان في أحد إنه أشير علي أيها الناس، يطلب المشورة والنصيحة من الناس، ويتكلم المهاجرون ويتكلم الأنصار ويتكلم الأشياخ ويتكلم الشباب، وكان في أحد يسألهم يعني هل نتحصن في المدينة أم نخرج خارج المدينة لملاقات القوم. وكان رأي الشيوخ من الصحابة كبار السن من الصحابة الكبار من الصحابة الأشياخ من الصحابة إن احنا نتحصن في المدينة ولا نخرج إلى القوم لملاقاتهم خارجها. وكان رأي الشباب أن يخرجوا، الشباب مملوء فطوة وحماسة وغيرة وقوة، فأرادوا يعني الخروج لملاقات العدو خارج المدينة، اللي خلينا ننتظر ونتحصن في المدينة حتى يتجرأوا على حرم المدينة هؤلاء الأوباش من المشركين. والنبي عليه السلام كان يميل من ناحية الرأي إلى رأي أشياخ الصحابة أن هم يبقوا في المدينة ويتحصنوا فيها، لكن هذا أمر ارتآه النبي ولم يكن وحيا من الله عز وجل، وإلا لو كان وحيا لا يستطيع النبي أن يخالفه ولا يستطيع الصحابة أن يناقشوه، إنما كان هذا رأيا ارتآه. ومع ذلك تكلم الشباب، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام إصرار الشباب على الخروج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه هو شخصيا وعن رأيه الذي يؤيده شيوخ وكبار الصحابة ومشاهير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فصيل كبير جدا من الأمة كان يؤيد النبي في البقاء داخل المدينة، ومع ذلك ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الشباب ويخرج لملاقات القوم خارج المدينة، وبالطبع لم يكن محبا لهذا الرأي، إنما نزل عليه لتفعيل مبدأ الشورى ولتثبيت أركان أن الحاكم ليس حاكما بأمر الله عز وجل فيما لم يكن فيه نص وحي، وليس حاكما بأمر الله عز وجل. لذلك يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، وبالتالي أبو بكر يقول: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. والمثل الثاني مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان طبعا عمر شخصية مهابة جدا في الناس، كان أبو بكر أرفق وألين عليه رضوان الله تبارك وتعالى، لكن أبو عمر بن الخطاب كان قويا شديدا في الحق عليه رضوان الله تبارك وتعالى وفي كل خير. ومع ذلك الصحابة حاسبوا عمر بن الخطاب وهو على المنبر، لما تصوروا أو تصور بعضهم أنه أساء، لأن المبدأ إن أحسنت أعينوني وإن أسأت فقوموني. فصعد عمر المنبر وكان قد أتت أثواب وأقمشة من أظن من عمان أو من البحرين، وقسمها عمر بن الخطاب بالسوية بين جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو من ضمن الصحابة أخذ قطعة قماش كغيره من الصحابة رضي الله عنه. لكن عمر بن الخطاب كان طويلا فارها، وقطعة القماش التي أخذها كنصيبه واحد من الأمة وليس كخليفة مستثنى بنصيب أكبر، مش عشان هو خليفة اغرف وخد، لا ما عندناش كده، إنما في مساواة بين الراعي والرعية. كما أخذ الصحابة أخذ عمر بن الخطاب قطعة مثلا، لكنها إذا خيطت وحيكت لا تكفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني تجعل من ثوبه قصيرا جدا، مثلا نقول مثلا خد 3-4 متر بينما يحتاج إلى 5 ولا 6. لكن يوم الجمعة صعد عمر بن الخطاب المنبر وإذا به يلبس الثوب الجديد، وهو ثوب كاس عليه، يعني على مقاسه الطبيعي. فالصحابة تعجبوا: إزاي أنت خدت 3 متر ولا 4 وهي لا تكفيك قطعا، ومع ذلك كده واضح أنك أخذت زيادة عننا. فتخيل عشان متر قماش أو مترين من القماش، تصور بعض الصحابة أن عمر أخذها أزيد مما أخذ بقية الصحابة رضي الله عنهم. إحنا بنتكلم في مترين قماش لا يساوي 30-40 جنيه 50-60، ومع ذلك لم يسكت بعض الصحابة كسلمان الفارسي رضي الله عنه أول ما صعد عمر المنبر: السلام عليكم ورحمة الله. قال له: استنى، السلام إيه والرحمة إيه؟ ما هذا؟ من أين لك هذا؟ يا عمر بن الخطاب من أين لك هذا؟ إذا قال له: أنت تلبس ثوبا طويلا، إذا معنى كده أنك أخذت أزيد مما أخذنا. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا أجيبك، أو والله لا أجيبك، إنما يجيبك عبد الله بن عمر، قم يا عبد الله فأجب عن أبيك. تخيل أن عمر بن الخطاب يلجأ إلى ابنه ويستغيث بابنه ليكون جوابه شافيا وكافيا للصحابة، يكون جواب وشاهد في نفس الوقت. فقام عبد الله بن عمر وقال: أيها الناس، ده الحكاية كلها أنه يعني قطعة القماش التي أخذها أبي لا تكفيه، فأنا أهديت قطعتي لأبي، فالقطعتين مع بعض أبي فصلهم ثوبا يلبسه، إنما هو لخد أزيد منكم ولا أنا خدت أزيد منكم. ورد عبد الله بن عمر عن أبي إلى هذا الحد. يقف الخليفة على المنبر وفي حضور جميع الناس ويحاسبه واحد ولا اثنين ولا أكثر من الصحابة على مترين قماش ظنوا أنه أخذهم زيادة عنه. عشان كده أبو بكر رضي الله عنه يعني يرسي هذا المبدأ ويرسخه: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ترى لو أن الأمة بقيت على هذا المنهج وبقي أئمة المسلمين أياديهم نظيفة وأثوابهم نظيفة وذمامهم المالية نظيفة لا يجرؤون على شيء من بيت مال المسلمين، كيف سيكون حال الأمة؟ ولعلكم تذكروا أيها الأحبة الكرام أن هذا المثل أجبر الرعية على أن تكون أيضا هي في نفسها معظمة لحرمات الله عز وجل. شفت سراقة بن مالك رضي الله عنه لما وقع بين يديه سواري كسرى هناك في حروب الفرس وأخذهما سراقة وكان قد وعده بهما رسول الله يوم الهجر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حمل سواري كسرى وانطلق مباشرة إلى عمر بن الخطاب الخليفة في المدينة ووضعهم بين يديه. وتعجب عمر بن الخطاب من أمانة سراقة بن مالك، من عفة سراقة بن مالك، من تعظيم سراقة بن مالك للمال العام، لأن الغنيمة قبل أن تقسم هي مال عام لا يتجرأ مسلم على أن يأخذ منها فتيلا إلا بعد أن يقسمها الإمام الراعي الأمير. فتعجب عمر من أمان سراقة أنه حصل على سواري كسرى وكان يمكن أن يغلهما وأن يدسهما في رحله دون أن يشعر به أحد، لكن لما تعجب من هذه الأمانة ومن هذه العفة كان إلى جوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له مقولته الشهيرة: يا أمير المؤمنين، إن القوم وجدوك عففت فعفوا. يا أمير المؤمنين، أنت عففت عن مال الله عز وجل، وبالتالي كنت قدوة صالحة في رعيتك، فلما رأت الرعية عفة الإمام وتعظيمه لحرمات الله ومنها حرمة المال العام أيضا تخلقت الأمة بهذا الخلق القويم، إن القوم وجدوك عففت فعفوا. ولو تذكروا أيها الأحبة الكرام إنه في سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إنه كان عنده سراجين، يعني لمبتين، والسراج كان يشعل بالزيت في عهدهم. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان إذا كان في أمر الرعية، يعني شغال الآن في مكان الخلافة في مقر الخلافة لصالح الرعية، يعني ما زال يؤدي عمله اليومي وظيفته اليومية، يشعل السراج اللي هو زيته من بيت مال المسلمين، سراج بيت مال المسلمين وزيته من بيت مال المسلمين. فإذا انتهى من عمله أطفأ هذا السراج وأشعل السراج الآخر، سراج بيته الذي يملكه، وينفق زيته من جيبه هو كخليفة رضي الله عنه. ولا يمكن أبدا أن يستضيء بضوء السراج بتاع بيت مال المسلمين لقضاء بعض حوائج أهله. ليه؟ لأنه كده سيكون تجرأ على المال العام ويكون تجرأ على بيت مال المسلمين حتى لو استضاء ببعض الضوء من هذا السراج، مع أنه يقضي يومه كله لصالح المسلمين ولصالح منصب الخلافة ولصالح تدعيم الحكم وإرساء مبادئه في الناس، لكن إلى هذا الحد حتى الاستضاء ببعض الضوء من السراج لم يكن يفعله عمر. أول ما ينتهي يوم العمل يطفئ سراج المكتب إنجاز التعبير ويشعل سراج البيت رضي الله عنه: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. أيضا أبو بكر رضي الله عنه في هذا الخطاب التاريخي يرسي مبدأ شهيرا تعارفت عليه جميع الأمم، لكن الأمة الإسلامية هي أول من سبقت إليه، ألا وهو إرساؤه لمبدأ أن العدل أساس الحكم. العدل أساس الحكم، كل الأمم تتشدق، كل الدول تتشدق بهذا المبدأ، العدل أساس الملك. وفعلا العدل أساس الملك، لا يقيم الله عز وجل دولة ظالمة أبدا حتى وإن قامت، إنما تقوم ثم تسقط حتما لا محالة. إنما الدولة العادلة هي الدولة التي يقيمها الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له مقولة رائعة في هذا المقام، يقول: إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لأن العدل أساس الملك. إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهدم ويسقط الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، لأن العدل أساس الملك. تأمل ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه في هذا الخطاب وهو يرسي ويرسخ هذا المبدأ أن العدل أساس الحكم. يقول: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد إليه الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. الضعيف عندي في الرعية قوي، لأن السلطان يدعمه، ولأن السلطان يقف إلى جواره، ولأن السلطان يرفع المظلمة عنه، ولأن الدولة بنفسها هي من تسعى لإنصاف هذا المظلوم، صاحب الحق في دم، صاحب الحق في مال، صاحب الحق في عرض. الدولة والقانون والملك والسلطان كله يسخر لإنصاف هذا المظلوم. فالضعيف فيكم اللي سلبت شيء من حقوقه أو انتهكت شيء أو انتهك شيء من حرماته، الضعيف فيكم عندي قوي حتى أرد إليه حقه، والقوي فيكم اللي هو المتغطرس الظالم المتجرئ على حدود الله عز وجل المتجرئ على حرمات المسلمين، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. تأمل هذه المقولة التي يرسي فيها الصديق رضي الله عنه هذا المبدأ العظيم: العدل أساس الملك. ولذلك أيها الأحبة الكرام، العدل عند الناس يقولون بينقسم لقسمين: عدل اجتماعي، العدالة الاجتماعية اللي هي يعني مطلب رئيسي عند جميع شعوب الأرض، المسلم والكافر منها على حد سواء، ده مطلب فطري، العدالة الاجتماعية أن يكون الناس سواسية وأن تكون منازل الناس متقاربة، مش واحد يعني غني غنى فاحش وآخر فقير فقر معدم، هذا لا يجد قوت يومه والتاني يرمي القوت في البحر أو يرمي السولر في الصحراء أو شيء من هذا القبيل. أبدا، في الأمة العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ الدولة المسلمة. أبو بكر رضي الله عنه يرسي هذا المبدأ، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم هو من أرسى هذا المبدأ وأكد عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لما سرقت المرأة المخزومية الشريفة وأراد قومها، طبعا فضيحة لو أقيم عليها حد السرقة وقطعت يدها، وهي امرأة من بني مخزوم من أشرف قبائل قريش، فأرادوا أن يستشفعوا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يرضى، كما هي عادة الأمراء والحكام والسلاطين إذا استشفى عندهم شافع أن يعطلوا إقامة الحد عليها. فاستشفعوا بمين؟ بأسامة بن زيد رضي الله عنه، وقالوا: أسامة ده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أسامة حب رسول الله. فأسامة فعلا حمل هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستشفع لهذه المرأة، والحديث والقصة كلها وردة في الصحيح. فاستشفع أسامة لهذه المرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا برسول الله يغضب من حبه، يغضب من أسامة بن زيد رضي الله عنه، يصعد المنبر ويقول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ده معقول أسامة بن زيد يشفع في حد من حدود الله؟ بلغ السلطان فلا يقام على المتهم الذي ثبتت في حقه التهمة أنت تشفع في حد من حدود الله ليتعطل حكم الله عز وجل في الأرض؟ حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يعطل حكما لله عز وجل في الأرض على الإطلاق، مش أبو بكر ولا عمر، أيضا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أمراء ولا حكام ولا ولاة يستطيع أن يعطل حكما واحدا من أحكام الله عز وجل. وبالتالي أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لقد أهلك من كان قبلكم. شوف يا أخي الحبيب، شوف إرساء النبي عليه السلام لهذا المبدأ العدالة الاجتماعية، وإنه العدل أساس الملك. لقد أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، عشان ده مسنود، عشان ده له ظهر، كما يقولون اللي ظهر ما يضربش على بطنه. أو الأمثال والثقافة التي أورثتنا إياها أنظمة الاستبداد المتتابعة، خلت ثقافة الشعوب من نفس العينة دي ثقافة الخنوع وثقافة الرضا بالأمر الواقع وثقافة الاستسلام. فيقول أحدهم المية أصل ما بتطلعش في العالي، والتاني يقول لك أصل العين ما بتعلاش على الحاجب، والتالت يقول لك يا بخت من كان النقيب خاله، والرابع يقول لك اللي له ظهر ما يضربش على بطنه. لا، ما فيش في الإسلام هذه الثقافة، إنما في الإسلام إنه أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. ده اللي في الإسلام، ما عندناش بقى اللي له ظهر، ولا عندنا يا بخت من كان النقيب، ولا عندنا الثقافة الضيعة دي، إنما عندنا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، ما قالش لقطعت يدها، إنما قال لك لقطع محمد يدها، يعني لتنازل محمد صلى الله عليه وسلم وتناسى تماما عاطفة الأبوة وعاطفة البنوة. وفاطمة طبعا من أعز بنات إليه رضي الله عنها وعليه صلوات الله وسلامه، ومع ذلك قال والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذن دي الثقافة التي ترسخت في ظل الإسلام، الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له أو أرد الحق إليه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. ما عندناش في الدولة المسلمة ان يبقى شخص اقوى من الدولة، ولا عندنا في الدولة المسلمة ان يبقى حزب اقوى من الدولة، ولا عندنا في الدولة المسلمة ان تبقى جماعة اقوى من الدولة اطلاقا. الدولة اقوى من هذا كله، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يرسخ هذا المفهوم. احنا مش زي الامم السابقة التي تسبب اهدار مبدأ العدل اساس الملك فيها إلى هلكتها وانهيارها. يا ما أمم ضاعت وهلكت بسبب المظالم وبسبب الطغيان وبسبب فشو المظالم بين الناس، إنما في الإسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه صلوات الله وسلامه. ولعلكم تذكرون أيها الأحبة الكرام ابن عمرو بن العاص وهو رئيس مصر في هذا التوقيت أو حاكم مصر في هذا التوقيت في خلافة عمر، ويسابقه شاب مصري قبطي نصراني ويسبقه، ويكبر هذا في نفس ابن أمير مصر ابن عمرو بن العاص إنه القبطي النصراني سبقه، فيضربه ويقول تسبق ابن الأكرمين، فينطلق النصراني بسرعة إلى المدينة ليرفع مظلمته إلى عمر بن الخطاب. وطبعا لو كان هذا النصراني على ثقة بأنه لن ينصف في دولة الإسلام ما كانش دب المشوار إلى المدينة وكلف نفسه أن يذهب إلى عمر، لكنه ما كلف نفسه أن يمشي هذه المسافة وأن يرفع المظلمة لعمر إلا لثقته أن عدل الإسلام عم المسلم وغير المسلم على حد سواء، لأنه أدرك أنه مبدأ الدولة المسلمة أن العدل هو أساس الملك، وعمر بن الخطاب لا يمكن أن يتسطر على فساد حتى لو كان من أحد أمرائه، ويستدعى عمرو بن العاص وابنه وتعقد المحاكمة في وجود بعض الصحابة وفي وجود هذا الشاب القبطي، ويصدر عمر أمره إلى الشاب القبطي خذ درة عمر وانتصف لنفسك واقتص لنفسك من ابن الأكرمين اللي هو ابن عمرو بن العاص، ويقوم القبطي فيضرب ابن عمرو بن العاص كما ضربه في مصر حتى استشفى. وعمر يقول للرجل القبطي انزل بها على صلعة عمر، معذرة، صلعة عمرو بن العاص. ليه؟ لأنه ابنه ما تقوى إلا به، والقبطي يقول أبدا ما ضربت إلا من ضربني لا حاجة لي في ضرب عمرو. ويقول عمر مقولته الشهيرة يا عمرو بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هي دي ثقافة الإسلام وهو ده المبدأ الشهير الذي قامت عليه دولة الإسلام، العدل أساس الملك. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا في حلقة قادمة إن شاء الله نواصل الحديث حول دراسة وتحليل الخطاب الأول لأبي بكر رضي الله عنه، لأن وقت حلقتنا الليلة قد انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تعالى أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله تعالى أن يحفظ حرماتنا وأن يحقن دماءنا وأن يحفظ أعراضنا وأموالنا وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول لحضراتكم على حسن المتابعة، كما أن الشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتهم أجمعين، وحتى ألتقي بحضراتكم يوم السبت القادم في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب.